الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فتوقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله فصل وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان فالرقيب اسم من أسماء الله عز وجل كما قال الله عز وجل وكان الله على كل شيء رقيبا وقال الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا فهو من أسماء الله عز وجل قال هو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان أي أنه لا يخفى عليه شيء فيراقب العباد ويعلم ما يفعلون بل يعلم ما في خواطرهم ما في أنفسهم فكيف لا يعلم ما يظهر من العمل في جوارحهم ويعلم أيضا لواحظ العيون فلا يخفى عليه شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالله عز وجل يعلم اللواحظ ويعلم الخواطر فكيف لا يعلم الأفعال الظاهرة فالذي يعلم لواحظ العيون ويعلم خواطر النفوس فبطريق أولى يعلم الأفعال الظاهرة قال رحمه الله وهو الحفيظ عليهم وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عالي كذلك من أسماء الله عز وجل الحفيظ قال الله عز وجل وربك على كل شيء حفيظ فالله سبحانه وتعالى هو الحفيظ يحفظ على العباد أعمالهم ويحفظ العباد يحفظ عليهم الأعمال ويقوم أيضا بحفظ العباد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين فيحفظ الله عز وجل أعمال العباد وقد وكل ملائكة بحفظها وهو الحفيظ أيضا قد حفظ أعمال العباد أحصاه الله ونسوه وهكذا يحفظ العباد له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فاسمه الحفيظ يتناول ما ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه من هذين الأمرين وهو الحفيظ عليهم أي يحفظ أعمالهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني أي من كل أمر يشق عليهم ومن كل مكروه فيحفظ عليهم الأعمال ويقوم بحفظهم من كل مكروه وما يشق عليهم وإذا أراد أن يمضي قضاءه وقدره أمضاه سبحانه وتعالى بقول الله عز وجل وكان الله على كل شيء مقيتا فسر بمعنى الرقيب والشهيد وفسر بمعنى الحفيظ كما أن القوت هو الذي يحفظ به البدن، فالله المقيت بمعنى الحفيظ، وقيل هو الذي يوصل إلى العباد ما يحتاجونه من القوت. قال هو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني. قال وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عند الشان. فالله سبحانه وتعالى هو اللطيف، واللطيف اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال الله وهو اللطيف الخبير، وقال الله إن الله لطيف خبير. الله لطيف بعباده إلى غير ذلك من الآيات. فاللطيف من أسماء الله عز وجل. قال هو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. فالله سبحانه وتعالى لطيف بعبده، فهو أو لله عز وجل اللطف على هذين المعنيين، فهو اللطيف بمعنى الذي لا يخفى عليه شيء وإن دق، فلا يخفى عليه شيء وإن دق. فإذا عمل العبد ما عمل من الأمور الخفية فلا تخفى على الله عز وجل، فيعلم كل ما يتعلق بعبده من الأمور الخفية. وهكذا يلطف لعبده بعبده، فيلطف بالعباد بأن يوصل إليهم الإحسان من الطرق الخفية، يوصل إليهم الإحسان من الطرق الخفية من حيث لا يشعرون. فهو لطيف بأعمال العباد وبغيرها، ويلطف أيضا بعباده، فيوصل إليهم الإحسان من الطرق الخفية من حيث لا يشعرون. ومن هذا الباب ما ذكره الله عز وجل عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام حين قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. فإن الله عز وجل أحسن لنبيه يوسف عليه الصلاة والسلام الإحسان العظيم من الطرق الخفية. فإن ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام في الظاهر أنها من قبيل الشدائد والمحن والأمور التي يتضرر بها، فإن الله عز وجل أخرجه من بين أبويه وألقي في الجب، ثم بيع عبدا من العبيد ظلما، ثم ابتلي بامرأة العزيز، ثم أدخل إلى السجن، فحصلت له هذه الشدائد. والله عز وجل يريد من هذه الشدائد الإحسان، يوصل إليه الإحسان من الطرق الخفية. فظاهر الأمر شدة ومحنة وبلاء ومتاعب ومشاق، وباطن الأمر خيرات ومحاسن وكرامات من الله عز وجل. فلما شاهد يوسف عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأمور في حياته علم لطف الله عز وجل به، فلهذا قال: إن ربي لطيف لما يشاء. فهذا من لطف الله عز وجل بالعبد. تأتي عليه الشدائد من كل مكان ويبتلى بالمحن، والله عز وجل يريد أن يحسن إليه من وجوه خفية، يريد أن يبلغه إلى المكرمات في الدنيا وفي الآخرة، لكن من وجوه خفية، وهذا من لطف الله عز وجل بالعبد. وتأمل أيضا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وما حصل له. قدر الله عز وجل أن يولد موسى في السنة التي يذبح فيها فرعون الصبيان، وقد ذكروا أنه كان يذبح الصبيان في عام ويترك في عام، في العام الذي كان يذبح فيه الصبيان ولد موسى في ذلك الوقت وفي تلك المحنة الشديدة. ثم يأمر الله عز وجل أم موسى، نعم يأمر أم موسى أن تلقي موسى في البحر في اليم، وهذه شدة أخرى. ثم يصل إلى عدوه إلى فرعون، وهذه شدة أيضا عظيمة، ويتربى في بيت فرعون، وهذا لطف من الله عز وجل بموسى في هذه الأمور الشديدة، يلطف الله عز وجل بموسى. فالظاهر أمور مفزعة مقلقة، والباطن رحمات من الله عز وجل وألطاف من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يترعى موسى ويحصل ما يحصل له مما تعلمون من قتل الخطأ، ثم يذهب إلى مدين ويفر ويبتعد عن وطنه، وفي هذا ما فيه من المشقة عليه، لكن الله عز وجل يريد له المكرمات، فيتزوج في تلك البلدة، ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالوحي والرسالة، ويأمر بأن يرجع إلى عدوه، فيرجع إلى عدوه، وفي هذا ما في هذا من الشدة عليه، والله عز وجل يلطف به. وبعد ذلك يشد كيد فرعون، فيأذن الله عز وجل لنبيه أن يخرج من مصر بمن معه من المؤمنين، فهم خرجوا في صورة الفارين بأنفسهم وبدينهم، وفي الباطن أن الله عز وجل أراد لهم بذلك النصر. الصورة في الظاهرة صورة فرار وهروب بالدين والنفس من كيد فرعون، وفي الباطن نصر وتمكين، أراد الله عز وجل بذلك أن ينصرهم. فخرجوا وتبعهم فرعون، وترأى الجمعان، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، فأمر الله عز وجل نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، نجى الله عز وجل موسى ومن معه وأهلك فرعون. وهكذا الله عز وجل يمن على العبد بأنواع اللطائف والمكرمات والمحاسن والنعم من الطرق الخفية من حيث لا يشعر، إن نظر إلى الأمر على ظاهره قال هذه محن وشدائد، هذه محن وشدائد وبلاء عظيم، وفيها وفي باطنها المكارم والنعم من الله عز وجل. فهذا من اسم الله اللطيف، أنه لطيف بمعنى لا يخفى عليه شيء وإن دق، وهو لطيف في إحسانه، يوصل إلى عباده الإحسان والنعم من الطرق الخفية من حيث لا يشعرون. وهكذا تأملوا في صلح الحديبية، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين، وهم يريدون العمرة كما وعدهم الله عز وجل بذلك، غير أنه ما وعدهم في ذلك العام. فذهبوا ومنعوا من العمرة في القصة المشهورة، وحصلت تلك الشروط شروط الحديبية، وكانت في الظاهر ضد المسلمين، وفي الباطن أن فيها ما فيها من اللطف والنعمة والخير للمسلمين. وسمى الله عز وجل ذلك فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، في الظاهر شدة ومحنة وبلاء، والله عز وجل يسمي ذلك فتحا، وكان هو الباب لفتح مكة. وكم حصل للمسلمين من المصالح الكثيرة بذلك الصلح، تمكن المستضعفون أن يجاهروا بدينهم، ودخل من دخل في الإسلام بسبب ذلك الصلح. وتشوه صورة قريش عند العرب كيف منعوا المسلمين من العمرة وجاءوا بالهدي، جاءوا بالهدي وقدموا للعمرة، والبيت لم تمنع ممن جاء إليه لحج أو عمرة منذ زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكان من الأمر العظيم عند العرب ما فعلته قريش، فتشوهت صورتهم، ودعا ذلك أناس إلى أن يدخلوا في الإسلام، وعلموا بذلك أن أهل مكة كذبة وما عندهم تعظيم للبيت، كيف يصدون الناس عن بيت الله عز وجل وقد جاءوا معتمرين وجاءوا بالهدي وقادوا الهدي من بلدانهم. فحصلت ما حصلت من المصالح العظيمة ومن النعم والخيرات. وفي الظاهر كما عرفنا أن ذلك مما هو خلاف مصلحة المسلمين باعتبار الصورة الظاهرة، وسمى الله عز وجل ذلك فتحا مبينا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، قال وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة فلا يخفى عليه شيء مهما دق وصغر وخفي، واللطف عند مواقع الإحسان، إذا أراد أن يحسن للعباد أيضا أوصى إليهم الإحسان بالطرق الخفية من حيث لا يشعرون، فيريك عزته أي قدرته، لأن إخراج الأمور الخيرات والنعم من أوساط المكاره والشدائد أشهد أن الله عز وجل على كل شيء قدير، يعني وأنه لا يعجزه شيء، فيخرج لك النعمة من وسط المكروه، فهذا يدل على عزة الله وعلى قدرته وأنه لا يعجزه شيء. فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان، أما العبد فهو غافل ينظر إلى الأمور الظاهرة ويقول هذه بلاء، هذا شد، هذه محنة، ويتألم ويتوجع وهو غافل عن مراد الله عز وجل وعن لطفه. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعاد.